إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كذلك من المباحث المهمة في باب التمهيد لمسألة النوم بعدما يكون التفقد لأمر البيت والتفقد لأمر النفس، كذلك التفقد لأمر الفراش. الفراش وهو الموضع الذي أعد للنوم عليه، فإن هذا الموضع كذلك يحتاج إلى تفقد قبل أن تنام فيه. وهنا مسائل إخواني في الله متعلقة بهذا المبحث. من أولى هذه المباحث إخواني في الله أن المسلم والمسلمة يشرع لهم ويستحب لهم أن يتخذوا الفرش لأجل النوم عليها، فإن ذلك مما أثر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه كان يتخذ فراشا ينام عليه، بل وله وسادة يتكئ عليها، وله لحاف يتغطى به عليه الصلاة والسلام. كل ذلك مما اتخذه نبينا في نومه. ويؤيد هذا المعنى كذلك ما جاء من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفراش فقال صلوات ربي وسلامه عليه: فراش للرجل وفراش لامرأته وفراش للضيف والرابع للشيطان والرابع للشيطان. الشاهد من هذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام فراش للرجل دل على أن الرجل يتخذ له فراشا لكي ينام عليه، وهذا المراد من هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام وفراش لامرأته، أي أن المرأة كذلك تتخذ لها فراشا يكون لها. وهل هذا معنى يدل على الأفضلية؟ الجواب لا، ليس للأفضلية، بل إن الأفضل في هذا الباب أن الرجل مع امرأته يكونان وينامان في فراش واحد بدليل فعله عليه الصلاة والسلام، إذ كان نبينا وهذا الذي فعله وهذا الذي استمر عليه وواظب عليه أنه قد أعد فراشا واحدا له ولزوجته عليه الصلاة والسلام، فهذا الأفضل. لكن قال العلماء إنما المرأة تتخذ لها فراشا عند الحاجة، عند الحاجة مثل كأن تكون مريضة فيكون لها فراش لوحدها، خاصة إذا خشيت أنها تعدي غيرها فتتخذ فراشا لها، أو كانت في نفاسها فما تريد أن تلوث فراش زوجها فتستأثر بفراش معد للنفاس، فهذا جائز. فقال العلماء إنما ذلك عند الحاجة فلها أن تتخذ، فللرجل يتخذ فراش والمرأة لها فراش والأولاد والصبيان لهم فراش، فكل ذلك جائز لا بأس به. وقوله عليه الصلاة والسلام والثالث أو الفراش للضيف، وذلك لأن الإنسان يحتاج إلى أن يكرم الضيوف، ومن باب إكرام الضيف أن تعد لهم هيئة النوم من لحاف ومن بطانية ومن فراش ومن وسائد، هذا من لوازم الإكرام. وقوله عليه الصلاة والسلام والرابع، أي الفراش الرابع، فهو للشيطان. قال العلماء المقصود بالرابع هو الفراش الذي يتخذ وليس له حاجة، ليس له حاجة، وإنما صاحبه أتى به من باب التفاخر مثلا، التباهي به، أو يزين به البيت وقس على ذلك، هذا من باب التباهي والمفاخرة، هذا مذموم، هذا مذموم. وهذا يوجد كذلك في بعض عند بعض الأعراف، بعض الناس تجد حتى أن من الناس من يشتري شيئا من الأدوات المنزلية، هذا موجود، بعضهم يشتري أدوات منزلية فتسأله أنت محتاج؟ يقول والله ما أنا محتاج. طب إيش ليش تشتري؟ يقول أضعه زينة، زينة حتى نظهر الناس عندنا. هذا ما يجوز، هذا ذنب اتخاذ مثل هذه الأدوات والأغراض الذي أنت ما أنت بحاجة لها وإنما تريد أن تتخذها زينة وتباهي، هذا مذموم، هذا مذموم. ولهذا قال نبي عن الفراش الرابع وهو الذي يتخذ لا لشيء وإنما عبث، هذا قال الرابع للشيطان. وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وهذا لا يدل على التحريم وإنما مذموم، لا يدل على التحريم وإنما هو مذموم. إذن هذه المسألة الأولى من مسائل إعداد العدة للنوم في مسألة الفراش، أن تتخذ لك فراشا وما يلحق به من وسائد ومن لحاف ومن غطاء إلى آخره. كذلك من مسائل إعداد العدة في أمر الفراش أنك يا عبد الله إذا وضعت الفراش حاول أنك تنفضه بأنك تمرر عليه اليد أو تقوم بنفضه حتى تزيح ما عسى أن يكون قد علق به مما يتسبب بأذيتك. ويؤيد هذا المعنى من هذا الأدب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال عليه الصلاة والسلام إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه. فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بنفض الفراش، وذلك بأن تأخذ إزارك أي الشق الداخلي من الإزار وتنفض به الفراش. وهذه مسألة وقع فيها النقاش ومعرفة العلة لماذا ذكر نبي أن تأخذ بإزارك وتجعل داخلة الإزار هي الذي ينفض بها، فالله أعلم. نعم العلماء طالوا النفس في معرفة العلة لماذا ذكر نبينا أن النفض يكون بهذه الصورة، فالله أعلم. حتى أكثر العلماء توقف في هذا، الله أعلم ما هي الحكمة والعلة في أن النبي طلب أن يكون النفض بهذه الطريقة، فالله أعلم. ولكن نقول هذه من السنة وهو أنك تنفض الثوب، وهذا الحديث يكون بإمرار اليد عندك فراش بإمرار اليد. قال علماء وكن هذا الإزار مثل أن تلف به يدك، تلف به يدك. وكان ويحمل هذا الحديث كما حمله بعض الشراح على أن يكون في ليل وأنت لا ترى شيئا، فيخشى أن يكون هناك هامة عقرب أو شيء، فلو أنك نفضت بيدك لربما قرصك، لكن عندما تلف بيدك شيء فإنك تزيع وتأمن أذيتك. قالوا هكذا، ويحل هذا أي مسألة أي وجه من وجوه النفض، كأنك ما تنفضه هكذا إذا كان يحمل، إذا كان هذا الفراش يحمل فإنه ينفض في الجو هكذا. وجاءت بعض الروايات أنه ينفض ثلاثا، حسنها جماعة من أهل العلم أن الفراش ينفض ثلاثا، فهذا من الأدب النبوي. والعلة في هذا واضحة لقوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه، ما الذي في فراشك الله أعلم، فلربما تدخل فيه وتجد هناك ما يؤذيك من القوارض ومن الهوام، من القوارض ومن الهوام، فهذا أدب نبوي. ومن العلماء من حمل هذا الحديث على البيئات التي تكون في العراء أو البيئة الذي يكمن فيها مثل هذه الحشرات، فهذه أدعى أنك تراعي هذه السنة النبوية. ومن أهل العلم من الشراح من حمل هذا الحديث على الفراش الذي يطرح من أول النهار ولا يرفع، كبعض الناس يضع فراشه في محل ينام عليه ثم يقوم ويعمل ويعمل ثم يرجع وهو مطروح لا زال، فقال العلماء فهذا يعمل بهذا الحديث لأن الفراش قد طرح، فالله أعلم ما الذي قد جاء إليه في طيلة النهار، فهذا يحرص على نفضه. ومنهم من حمل هذا الحديث على الذي يقوم من الليل ذهب ورجع، فلربما لما قام فأوجد حرارة في فراشه فهذه حرارة تستدعي بعض الحشرات إلى هذا المكان الدافئ، فلربما رجع وجد، وهنا ينفض ثوبه أو ينفض فراشه بأي شيء ثم ينام إليه. فالحاصل إخواني في الله أن هذه من الآداب، وخاصة ممن يخاف على نفسه من وجود هذه الحشرات، وهو أمر سهل أنك تنفض فراشك، وخاصة إن كان من الليل، وهذا من الأدب النبوي في من أراد أن يأوي إلى فراشه. كذلك مسألة ثالثة متعلقة بإعداد العدة في الفراش، وهو مسألة التهيئة، أن يهيئ الفراش، يهيئ يرتب. المسألة التي مرت ما تعلق بالنفض تنفضه، المسألة هذه الآن نذكرها عبارة عن تهيئة بأن يرتب، من باب الترتيب، من باب التهذيب. احرص يا عبد الله على أن يكون فراشك مثل، في هذه الأزمان عندنا مثل هذه القعائد أو السرير الكبير، فلا تأتي إليه وهو مبعثر، لا تأتي إليه وهو مبعثر، البطانية هنا والوسائد هنا وهذا، لا، احرص على أن يرتب وهيئ ثم تنام عليه بهذه الطريقة. ومما يدل على هذا المعنى ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، قال: فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليغضبه على أهله، فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله لأنه من عمل الشيطان. هذا الحديث دل على عدة مسائل، يهمنا أولا ما جاء في هذا الحديث، وهذا اختلف العلماء هل هو موقوف على أبي أمامة أم أنه جاء مرفوعا عن رسول الله، قيل هذا وقيل ذاك. فإن كان مرفوعا فهذا حكم شرعي، وهو على أن الأهل ينبغي أن يأتون إلى الفراش فيهيئونه، هذا الأصل، يهيئ الفراش، عندك فراش يهيئ، الوسائد في محلها، والبطانية إن أمكن أن تطوى وتلوى وتوضع في محلها، وهكذا الفراش الكبير يهيئ ويفرش ويعدل وينمق حتى يكون معد لماذا؟ للنوم. فهذا الذي جاء في الحديث: بعدما يفرشه أهله ويهيئونه، أي يهيئ، ولا يكون مبعثر كما نرى في بعض الناس، وخاصة من بعض العزاب أو من بعض الشبابة، لربما يستلقي على فراشه وهو على حالته، لا، يهيئه يرتبه ثم ينام، وينوي بذلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام في باب النظام بالترتيب بشكل عام. وفي هذا الحديث كذلك بيان لما هو من عمل الشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام إن صحح الحديث مرفوعا أن الشيطان يأتي إلى الفراش فماذا يفعل؟ يلقي عليه العود والحجر والشيء، وهذا من أذيته للعباد، وقد مر معنا في درس أمس كيف أن الشيطان حساس لحاس، وكيف أنه يأتي إلى يد الآدمي ثم يلحس يده إن وجد فيها غمر وهو الدسومة والزهومة، يؤذيك في نومك ويؤذيك كذلك في فراشك، فيضع عليه العود والشيء، ولماذا؟ من باب الأذية للآدمي. وكذلك في هذا الحديث كيف أن الشيطان يحرص على إلقاء العداوة بين الرجل وبين امرأته، بين الزوج وبين زوجته، فيلقي عليه العود في الفراش حتى إذا جاء الزوج ورأى الفراش فيه مثل هذه أنواع الأذى، حصى أو حجر أو عود، فأكيد سيلقي الملامة على من؟ سيلقي الملامة على الزوجة، لماذا فعلت؟ لماذا ما رتبت؟ لماذا ما نظفت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فلا يغضب على أهله لأنه من عمل الشيطان، لأنه من عمل الشيطان. فالشيطان أراد بهذه الطريقة ماذا؟ أن يلقي عليك العداوة، ولهذا الخروج من هذا احرص على أنك تهيئ الفراش، وذلك بترتيبه وتهيئته، وقبل ذلك بنفضه ثم بتعديله، فهذا أبعد عن أذية الدين وأذية الدنيا. أخيرا إخواني في الله، كذلك من المسائل المعدة بأمر الفرش وأن تهيئ قبل النوم عليها، التفريق بين المضاجع، التفريق بين المضاجع، أي المضاجع التي تكون بين الصبيان حالة نوم الصبيان فإنه ينبغي أن يفرق بينهم. وقد صح عنها في السنن من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. الشاهد من هذا الحديث الفقرة الأخيرة، فأمر نبينا صلى الله عليه وسلم، وأمره لأولياء الأمور من الآباء والأمهات، أنهم مع أبنائهم في مسألة نومهم أن يفرقوا بينهم، التفريق في المضاجع، بحيث لا يكون هناك تقارب، ولا فضلا أن يكون هناك التصاق، لا يلتصق بعضهم ببعض. والحكمة في هذا الباب واضحة، قال علماء: وذلك لإبعاد دواعي السوء ودواعي الشر ودواعي الشيطان، لأن الطفل والصبي في هذا السن فإنه كاد أن يبلغ، وهو في مرحلة البلوغ والتمهيد لأن يبلغ، فلربما جاءه البلوغ في هذه الفترة من فترات وهو على هذه الحالة، فلربما وقع للإنسان ما لا تحمد عقباه. ولهذا من العبارات السائرة أن قالوا: بنت 9 امرأة وابن 10 رجل، بنت 9 امرأة وابن 10 رجل، أي البنت إذا بلغت 9 سنين فهي في عداد المرأة، والطفل والصبي إذا بلغ السن 10 فهو في صنف الرجال ومن جنس الرجال، فهم ماذا؟ كأنهم قد تأهلوا لمرحلة كبيرة. فراعى شرعنا هذا السن وهذه المرحلة في مسألة النوم، فقال العلماء على أنه من بلغ السن 10 وما يقاربها كالتاسعة ونحو ذلك فإنه ينبغي أن يعمل به بهذه السنة، وهو التفريق بين المضاجع. التفريق بين من؟ بين أي صبي، سواء كان من أبناء الناس بل أو حتى من أبنائك وإن كانوا أخوة، فإنه يفرق بينهم، سواء كانوا ذكورا ولد مع ولد يفرق بينهما، أو إناثا بنت مع بنت يفرق بينهما، أو ذكورا وإناثا ولد مع بنت يفرق بينهما، هكذا يفهم هذا الحديث على عمومه، وفرقوا بينهم في المضاجع. وما كيف تكون صورة التفريق؟ يفهم بعض الناس أنه يكون لواحد غرفة، لا هذا لا يكون، أن يكون واحد تفرق بينهم بكل واحد غرفة، لا، أقل ما يقال أنه أن يكون لكل واحد فراش. لو قال أنا أريد أن أتخذ سرير لكل واحد، أنعم بهذا، إن كان عندك سعة وعندك قدرة وعندك مساحة بأن تجعل سرير لكل واحد أنعم بها، وهذا أطيب وأفضل، لكن إذا ما يتسع فلا أقل يا عبد الله أن تجعل فراش لكل واحد، هذا فراش لفلان وفراش لفلانة، وتجعل ماذا؟ تفرق بينهما. هذا إخواني في الله ما يذكر من هذه المسائل المتعلقة بمباحث التمهيد لبعض المسائل قبل النوم، ومن ذلك مسائل إعداد الفراش، وقد مرت معنا ما يتعلق باتخاذ الفرش وبنفضها وتهيئتها وما يكون من التفريق بينها في أمر الصبيان. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.